بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا فيما مضى من الكلام تعريف المجمل، كما عرفنا أقسامه وصوره التي يمكن أن يأتي بها أو ينشأ عنها، وعرفنا أمثلتها من الكتاب والسنة وغيرهما من الكلام، إلا أنه توجد هناك أمثلة أخرى يمثل بها للمجمل لما ذهب إليه بعض العلماء من إجمالها، والأصح أنها غير مجملة لإمكان الترجيح بين معانيها المحتملة. ولذلك سنذكر هذه الأمثلة حتى لا يقع اللبس بقراءتها وقراءة ما قاله بعض الأصوليين من إجمالها، فيلحقها القارئ بالمجمل وهي ليست منه لعدم تحقق شرط الإجمال، وهو عدم إمكانية الترجيح بين معاني. أولا آية السرقة، وهي قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ذهب بعضهم إلى أن هذه الآية مجملة، وذلك لما يأتي. أولا لأن القطع يطلق في اللغة على الفصل والإبانة، تقول قطعت الشيء إذا فصلت بعضه عن بعض وأبنته، ويطلق على الجرح والشق، إذ يقال لمن جرح يده بجارحة قطعها، ولا ندري ما المراد بالآية هنا، هل هو الفصل والإبانة أم الشق والجرح؟ ثانيا لأن اليد تطلق على العضو من رؤوس الأصابع إلى الكوع، ومن رؤوس الأصابع إلى المرفق، ومن رؤوس الأصابع إلى المنكب، ولا ظهور لأحد المعاني على الآخر، ولذلك فهي مجملة، إلا أن الجمهور على أنها غير مجملة، وأجاب عن الأول بأن القطع حقيقة في الإبانة والشق والجرح إبانة، وعن الثاني بأن اليد تطلق حقيقة على العضو إلى المنكب، ومجازا عليه إلى الكوع، وهنا استعملت استعمالا مجازيا، وذلك بإطلاق الكل وإرادة البعض، وقامت القرينة على أن المراد هنا المجاز دون الحقيقة. ثانيا مسح الرأس، قال الله تعالى في آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم. فذهب بعضهم إلى أن المسح مجمل، وذلك لتردده بين مسح جميع الرأس ومسح بعضه على السواء، إلا أن الجمهور على أنه غير مجمل، وأن المسح في الآية إنما هو لمطلق المسح الصادق لأقل ما يطلق عليه الاسم وبغيره، فهو حقيقة في القدر المشترك بين الكل والبعض وفقا للاشتراك والمجال. ثالثا الألفاظ التي علق التحريم فيها على الأعيان، وذلك كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فقد علق التحريم في هذه الآيات على الأعيان، وهي الأمهات والميتة، وسوى ذلك مما ورد الحكم فيه مسندا إلى العين، وإسناد التحريم إلى العين لا يصح، لأن الحكم لا يتعلق بها، وإنما يتعلق الحكم بأفعال المكلفين كما عرفناه عند الكلام على مباحث الأحكام. ولذلك كان لابد من تقدير محذوف مضاف يصح به الكلام، وهذا المحذوف يحتمل عدة أمور، فيحتمل أكل الميتة، ويحتمل بيعها وشراءها، ويحتمل غير ذلك من الأحكام، كما أنه في الأم يحتمل نكاحها، ويحتمل تملكها، ويحتمل غير ذلك، ولذلك كان مجملا، إلا أن الجمهور على أنه لا إجمال فيها، وذلك لأن العرف قاض بأن المراد في الآية الأولى حرمة النكاح، وفي الآية الثانية حرمة الأكل، كما أنه مفهوم من السياق، وهذا مرجح لأحد الأمور التي جوز تقديرها، وإذا وجد المرجح فلا إجمال. رابعا، الألفاظ التي نفيت فيها الذات مع وجودها، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وقوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وغير ذلك مما انصب النفي فيه على الذات مع أنها موجودة مشاهدة حسة. ولذلك كان لا بد من تقدير شيء محذوف به يصح الكلام، وهذا المقدر إما أن يكون الصحة فلا صلاة صحيحة، وإما أن يكون الكمال فلا صلاة كاملة، ولا مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر. من أجل هذا ذهب بعضهم إلى أن هذا التركيب مجمل يحتاج لبيان، إلا أن الجمهور على أنه لا إجمال فيه لوجود المرجح لبعض الاحتمالات على بعضها الآخر، وذلك أن المنفي هو الذات، إلا أنها واقعة ومشاهدة حسة، ولذلك كان لابد من تقدير الصحة أو الكمال، وتقدير نفي الصحة أقرب إلى نفي الذات من نفي الكمال، ولذلك فلا إجمال فيما ذكرنا من التراكيب. خامسا، من قبيل المجمل قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالنفي منصب هنا على الخطأ والنسيان والإكراه مع أنها أمور قد وقعت، ولذلك كان لابد من التقدير ليصح الكلام، وهذا المقدر إما أن يكون الحكم أو الإثم والحرج، أي رفع عنهم حكم الخطأ أو رفع إثم الخطأ، ولذلك ذهب بعضهم إلى إجماله، إلا أن الصحيح أنها غير مجملة، وأن المراد رفع الإثم، لأنه أظهر في العرف من رفع الحكم، وهذا مرجح يزيل الإجمال ويوضح المراد. سادسا، اللفظ الذي له مسمى شرعي ومسمى لغوي، وذلك كالصلاة والصوم وغيرهما من الألفاظ، فالجمهور على أنه لا إجمال فيها، بل يجب حملها على المعنى الشرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان الشرعيات، فإن تعذر الحمل على المعنى الشرعي حمل على الحقيقة العرفية الموجودة في زمنه عليه الصلاة والسلام، لأن التكلم بالمعتاد عرفا أغلب من المراد عند أهل اللغة، فإن تعذر الحمل على الحقيقة العرفية حمل على الحقيقة اللغوية لتعينها بحسب الواقع، والله أعلم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد عرفنا في الحلقة الماضية والتي قبلها المجمل وأقسامه وصوره التي يأتي بها وينشأ عنها، كما عرفنا بعض الصور الأخرى التي قيل فيها إنها مجملة والحق أنها لا إجمال فيها، لأن الإجمال إنما يكون حينما ينعدم الترجيح بين المعاني، أما إذا وجد كما بينا ذلك فلا إجمال. وسنتكلم اليوم على الشق الثاني من مباحث المجمل والمبين التي نحن بصددها، ألا وهو البيان. فالبيان لغة هو التوضيح، تقول بينت الشيء إذا أوضحته، واصطلاحا هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وبناء على ذلك فما كان ظاهرا بنفسه من غير سبق إجمال أو إشكال لا يسمى بيانا، لأنه لم يبين شيئا. هذا وللبيان أركان ثلاثة هي: أولا المبين بفتح الياء، ثانيا المبين بكسر الياء، ثالثا المبين له. أما المبين فهو المجمل الذي ذكرناه في الحلقات السابقة، وأما المبين والمبين له فهما ما سنتكلم عنه الآن. أولا المبين، وهو لغة الموضح، واصطلاحا ما به يخرج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وهو أنواع، لأنه قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالكتاب أو الإشارة أو التنبيه. ونبدأ أولا بالبيان بالقول، وهو أكثر أنواع البيان، وينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يكون بيانا من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك كقوله تعالى: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، في بيان البقرة التي أمر بني إسرائيل بذبحها، في قوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وكقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، في بيان قوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وكقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، في بيان قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، إلى ما هنالك من الأقوال التي يعسر حصرها وعدها. ثانيا البيان بالفعل، وذلك كبيانه صلى الله عليه وسلم للصلاة في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، بفعله إذ صلى عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكبيانه للحج في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذ أبانا صلى الله عليه وسلم أفعال الحج بفعله وقال: خذوا عني مناسككم. ويعرف البيان بالفعل بثلاثة أمور هي: ألف أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده، باء أن يقول هذا الفعل بيان للمجمل، جيم بالدليل العقلي بأن يذكر المجمل في وقت الحاجة إلى العمل به، ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا له ولا يفعل شيئا آخر، فنعرف أن فعله هذا إنما هو بيان للمجمل الذي ذكره. ثالثا البيان بالكتاب، وذلك كالكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وفيه بيان دية النفس ودية الأعضاء، وككتابه صلى الله عليه وسلم في بيان مقادير الزكوات. رابعا البيان بالإشارة، وذلك كبيانه صلى الله عليه وسلم لعدد أيام الشهر بإشارته بأصابعه العشر ثلاث مرات، في قوله: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. يعني 30 يوما. ثم أعاد الإشارة بأصابعه 3 مرات وحبس إبهامه في 3، إشارة إلى أن الشهر قد يكون 29 يوما. خامسا، البيان بالتنبيه، وهو البيان بالمعاني والعلل التي نبه بها الشارع على الأحكام، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ في جواب السؤال عن بيع الرطب بالتمر، مشيرا بذلك صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة العلم بالمماثلة في بيع الربويات بعضها ببعض، وأن الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة في باب الربويات، وكقوله صلى الله عليه وسلم في تعليل عدم الفطر بقبلة الصائم: أرأيت لو تمضمضت؟ مشيرا بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن القبلة مجردة لا تفطر، كما أن المضمضة وحدها لا تفطر، وإنما الفطر بما يترتب عليهما إن حصل من ابتلاع الماء والإنزال. وإلى الغد إن شاء الله، حيث نتكلم عن البيان بالقول والفعل معا، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرنا يوم أمس ما يتعلق بالبيان، فعرفنا معناه وأركانه، كما عرفنا أنه قد يقع بالقول، وقد يقع بالفعل، وقد يقع بالقول والفعل معا. فتكلمنا على البيان بالقول، كما تكلمنا على البيان بالفعل، وسنتكلم اليوم على البيان بالقول والفعل معا. فإذا توارد بيانان على حكم واحد، أحدهما بالقول والثاني بالفعل، فلهما حالان، لأنهما إما أن يتحدا أو يختلفا. فإذا اتحدا بأن طابق القول الفعل، والفعل القول في الدلالة، فالمبين هو السابق منهما قولا كان أو فعلا، ويكون الثاني تأكيدا له، وسواء في ذلك أعلم السابق منهما أم جهل، لأنه لا يضر الجهل بالسابق منهما في هذه الحالة. وإن اختلفا بأن كان البيان بالقول دالا على خلاف ما يدل عليه الفعل، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: من أهل بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد، مع ما روي عنه أنه عليه الصلاة والسلام قرن فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين. فهنا تعارض البيان بالقول مع البيان بالفعل، والأصح أنه يقدم القول على الفعل، سواء أكان متقدما عليه أم متأخرا عنه أم جهل التاريخ، وذلك لأن دلالة القول ذاتية، أي يدل بنفسه من غير احتياجه إلى واسطة وقرينة، والفعل لا يدل بنفسه، بل لا بد من قرينة تدل على أنه بيان للمجمل، كما بينا ذلك في البيان بالفعل. وبناء على ذلك، إذا تأخر الفعل كان الطواف الثاني مستحبا، وإذا تأخر القول كان ناسخا للطواف الثاني، لأنه هو البيان. هذا وللبيان مراتب متعددة، بعضها أوضح من بعض، نذكر منها: أولا بيان النص الذي لا يختص بإدراك معناه الخواص من العلماء، وإنما هو معلوم لهم ولغيرهم، متأكد تأكيدا يدفع الاحتمال، وذلك كقوله تعالى في صوم التمتع: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وسماه بعضهم بيان التأكيد وبعضهم بيان التقرير. ثانيا بيان النص الذي يختص بإدراكه بعض الناس كالعلماء، وذلك كالواو وإلى في آية الوضوء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإن لكل من الحرفين مدلولات معينة خاصة عند العلماء. ثالثا ما كانت السنة فيه مبينة لمجمل الكتاب، وذلك كبيان صفة الصلاة المجملة في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وكبيان المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار المجمل في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وغير ذلك من الأمور. رابعا ما تنفرد فيه السنة دون أن يكون له أصل مجمل في الكتاب، بأن يكون أصله وتفصيله من الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن السنة تنفرد بالتشريع كالقرآن وليست دائما بيانا للقرآن. خامسا البيان بالإشارة، وهو البيان المستنبط بالقياس من الكتاب والسنة. هذا ما يتعلق بالمبين. وأما المبين له وهو الركن الثالث من أركان البيان، فالمراد به من يتوجه إليه الخطاب، لأنه هو الذي أراد الله تعالى فهمه. والبيان له واجب باتفاق العلماء، لأن تكليفه بالفهم بدون البيان تكليف بالمحال. وأما غيره ممن لا يتعلق به الخطاب ولا يتوجه إليه التكليف فلا يجب البيان له، لأنه لا يراد منه الفهم ولا العمل. ثم إن البيان لمن أريد فهمه قد يكون من أجل العمل، كبيان صفة الصلاة ومقادير الزكاة ومناسك الحج وغير ذلك، وقد يكون للفتوى لا للعمل، كبيان أحكام الحيض الخاصة بالنساء. فإن العلماء من الرجال إنما يتعلمونها لا ليعملوا بها، وإنما ليفتوا بها النساء. وقد يكون لا للعمل ولا للفتوى، ككتب الأنبياء السابقين بالنسبة إلينا. وأما زمن البيان فإن الأصل فيه أن يكون عقب نزول المجمل، أو عقب وجوده إذا كان في غير القرآن، سواء احتاج الناس إليه أم لا، حتى لا يكون في الشرع ما لا يعرف معناه أو يعقل مغزاه. ولكن البيان قد يتأخر عن زمن النزول في القرآن أو زمن قول المجمل في غيره، ما دام الناس ليسوا بحاجة إليه للعمل به الآن. وأما إذا احتاجوا إليه فلا يجوز تأخيره عن زمن الحاجة على ما سنبينه مفصلا غدا إن شاء الله. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.